لنتخيل معا هذا المشهد الغريب بعض الشيء. الحصول على أموال نقدية تدفع مباشرة إلى الحساب البنكي، والوظيفة الوحيدة المطلوبة هي التمرير المستمر ومشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة على الهاتف.
نعم، وفي الوقت نفسه يعني هناك كلب آلي يتجول في الجوار، يراقب تفاصيل الوجوه ويبتكر لوحات فنية معقدة تلخص تلك اللحظة.
بالضبط، يبدو وكأنه مشهد مقتطع من رواية خيال علمي، أليس كذلك؟ حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع، لأن هذا ليس خيالاً، بل هو جزء من الواقع الذي نعيشه الآن.
وهو واقع يتحرك بسرعة جنونية، وهذا ما سنجعله محور حديثنا.
صحيح، في هذا الاستكشاف المعمق اليوم، نغوص في مجموعة من المعطيات والأحداث المتسارعة التي وثقتها مجلة الODJ في عددها 66 الصادر بتاريخ 6 مايو 2026. المهمة هنا ليست مجرد استعراضاً للأخبار، بل محاولة لفهم الآليات العميقة التي تجعل الذكاء الاصطناعي يقتحم أدق تفاصيل حياتنا.
وما يثير الاهتمام هنا هو السرعة. السرعة التي تحدث بها هذه التحولات هي ما يجب أن نتوقف عنده. نحن لا نتحدث عن تطور تدريجي يأخذ عقوداً ليتشكل، بل عن نماذج أعمال تتغير بين ليلة وضحاها،
بدءاً من طريقة استهلاكنا للثقافة ومروراً بالرعاية الصحية وصولاً حتى يعني إلى السيارات التي نقودها.
تماماً، المشهد الذي طرحته في البداية يختزل الفكرة الأساسية. التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة نستخدمها ثم نضعها جانباً، بل أصبحت هي صانعة التجربة نفسها.
إذن، لنبدأ من نقطة قد تبدو بسيطة ولكنها تحمل دلالات ضخمة: القراءة والثقافة. الأخبار الواردة في المجلة تشير إلى افتتاح ما يعرف بـ Audible Story House في نيويورك.
المساحة التابعة لشركة أمازون.
نعم، بالضبط. والمثير للدهشة هنا أنها يعني مكتبة، ولكنها خالية تماماً من أي كتاب ورقي. لا وجود للرفوف ولا للورق، تعتمد كلياً على الكتب الصوتية.
هذا التحول جذري.
لكن هل نحن حقاً بحاجة إلى مساحة مادية لتجربة هي في الأساس رقمية بحتة؟ أم أليس في هذا نوع من التجريد المفرط الذي يفقدنا الاتصال المادي مع المعرفة؟
الأمر يتجاوز فكرة الاستماع إلى كتاب. ما يحدث هنا هو إعادة هندسة لكيفية معالجة الدماغ البشري للسرد. في المكتبة التقليدية، الورق هو الوسيط، صحيح؟ والقارئ هو من يبذل الجهد لتخيل الأصوات والمشاهد.
يعني الدماغ يقوم بالعمل الشاق؟
بالضبط. أما في هذه المساحات الغامرة، التكنولوجيا تتولى جزءاً كبيراً من هذا العبء الإدراكي عبر الهندسة الصوتية. الخوارزميات هي التي توجه الانتباه وتخلق الجو النفسي، وهذا يعني يتزامن بشكل مثير مع ما نراه في مناطق أخرى من العالم.
نعم، تقصدين ما حدث في المغرب؟
نعم، في المغرب أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان مكتبة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الولوج إلى المعرفة الحقوقية، وذلك خلال المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.
لاحظت هذا التقاطع فعلاً. في نيويورك التكنولوجيا تغير الشكل المادي للكتاب، وفي المغرب تستخدم لتغيير طريقة الوصول للمحتوى.
صحيح، لأن المعرفة الحقوقية عادة ما تكون معقدة.
جداً، نصوص قانونية جافة. استخدام الذكاء الاصطناعي هنا يبدو وكأنه محاولة لتفكيك هذه التعقيدات، كأن يكون هناك مساعد شخصي يترجم النصوص الصعبة ليفهمها أي شخص.
وهذا يقودنا إلى التحول الأكبر. التكنولوجيا لم تعد مجرد أرشيف ذكي، لقد بدأت في إنتاج التجربة وتوثيقها بنفسها. لفهم هذا التحول علينا النظر إلى العرض الفني الذي قدمه الفنان بيبل في برلين.
واو، ذلك العرض؟ تقصدين العرض الذي استخدمت فيه كلاب آلية في وجوه شخصيات معروفة لتصوير المحيط؟
نعم، الخوارزمية هناك تلتقط الصور، تحللها، ثم تعيد إنتاجها على شكل لوحات بأساليب التكعيبية وفن البوب.
هذا مذهل ومرعب في آن واحد. نتحدث عن آلات تتجول بيننا، تراقبنا، وتقرر ما هو الجدير بالتوثيق. الخوارزمية هنا ليست فرشاة في يد فنان، بل هي الفنان نفسه.
هذا التغير في ديناميكية المراقبة يفرض واقعاً جديداً. الآن، الآلة هي التي تفسر محيطنا، ولكن لكي تستطيع هذه الآلات الرؤية والتحليل والإبداع وحتى تبسيط النصوص القانونية، تحتاج إلى شيء أساسي جدا.
قوة معالجة هائلة، صحيح؟
قوة معالجة غير مسبوقة. هذا العقل الرقمي يحتاج إلى بنية تحتية مادية ضخمة ومكلفة.
وهنا نصل إلى الأرقام التي تجعل العقل يتوقف لثانية. أشار غريغ بروكمان، الشريك المؤسس لشركة OpenAI، إلى أن حجم الإنفاق على القدرات الحوسبية خلال عام 2024 يقترب من 50 مليار دولار.
رقم يصعب استيعابه.
دعنا نتوقف هنا. 50 مليار دولار على الحوسبة فقط. هذا الرقم يعادل ميزانيات دول بأكملها. أليس هذا مجرد حرق للأموال في فقاعة اقتصادية قابلة للانفجار؟
الكثيرون يطرحون هذا السؤال، ولكن يجب أن ندرك طبيعة البنية التحتية اليوم. 50 مليار دولار لا تنفق في الفراغ، بل على مزارع خوادم عملاقة وأنظمة تبريد استهلك طاقة هائلة.
هذه هي الضريبة الحتمية لبناء عصر الذكاء الاصطناعي؟
بالضبط. OpenAI تبني العقل الرقمي بتكلفة مليارية، وفي نفس الوقت الشركات الأخرى لا تقف مكتوفة الأيدي. نجد شركة ميتا مثلاً تتحرك لبناء الجسد الذي سيحمل هذا العقل.
تقصدين إعلان ميتا استحواذها على شركة ARI الناشئة؟
نعم، شركة متخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي للروبوتات. العقول الرقمية لا يمكن أن تظل حبيسة الشاشات إذا أرادت الشركات استرداد تلك المليارات. الهدف هو أن يتعلم الروبوت التفاعل باستقلالية في بيئات عمل حقيقية.
هذا يطرح تساؤلاً منطقياً ومثيراً. إذا كنا ننفق مليارات الدولارات لتطوير عقول وأجساد الروبوتات، فماذا عن أجسادنا نحن؟ أين نصيب الجسد البشري من كل هذا؟
هنا ننتقل إلى قطاع الصحة، وهو يشهد إعادة هيكلة شاملة. هل تذكر معرض جيتكس مستقبل الصحة في إفريقيا؟
نعم، النسخة الأولى التي استضافتها الدار البيضاء في مايو 2026، حدث ضخم شاركت فيه أكثر من 27 دولة وعمالقة مثل أسترازينيكا وفايزر وسانوفي بتنظيم من شركة كاون انترناشنال.
الملفت في هذا المعرض أن النقاش لم يعد يتركز على الأدوية التقليدية، بل على فكرة الاستباق.
الاستباق يعني الكشف المبكر عبر الذكاء الاصطناعي.
الآن التكنولوجيا تعكس هذه الآلية. الهدف هو تحليل ملايين الأنماط لاكتشاف مؤشرات المرض قبل ظهوره.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. هذا التحول يشبه الانتقال من استدعاء ميكانيكي لإصلاح سيارة معطلة في منتصف الطريق،
تشبيه ممتاز،
إلى امتلاك مستشعرات ذكية تخبرك باحتمالية العطل قبل أن تحرج من المرآب أصلاً. ولكن ما يثير فضولي، لماذا إفريقيا تحديداً؟ رأينا دعماً لمقاولات ناشئة مثل اللايف بانك النيجيرية ومشاريع تكنولوجيا النانو. لماذا تنطلق هذه الثورة من السوق المغربية والإفريقية؟
الإجابة تكمن في مفهوم يعرف بالقفز التكنولوجي. الأنظمة الصحية في الدول المتقدمة مثقلة بإرث هائل من البنى التحتية القديمة والإجراءات المعقدة.
التغيير هناك بطيء وصعب.
بالضبط. في المقابل، العديد من الدول الإفريقية قادرة على تبني هذه التكنولوجيا الحديثة مباشرة وتطوير أنظمتها من الصفر. قفزة تكنولوجية سريعة.
أرات نفسها على أرض الواقع، حيث نرى نجاحات ساحقة تقابلها إخفاقات مفاجئة.
قطاع السيارات يمر بفترة تخبط وتحولات كبرى.
لنأخذ BMW كمثال. احتفلت بإنتاج السيارة الكهربائية رقم 2,000,000. المليون الأول استغرق 11 سنة، بينما المليون الثاني 2 فقط. وفي أوروبا المبيعات نمت 28%.
لكن في نفس الوقت واجهوا تراجعاً في أمريكا بحوالي 17%، وهبوطاً حاداً في الربع الأخير بسبب إلغاء الحوافز الضريبية.
صحيح، وانخفاضاً مزدوجاً رقمي في الصين أيضاً. كيف تستطيع شركة بهذا الحجم التعامل مع هذه التناقضات؟
يعتمدون على استراتيجية مرنة، بمعنى تصميم خطوط إنتاج. تصنع سيارة كهربائية، تليها سيارة احتراق داخلي، ثم سيارة هجينة، كلها على نفس الخط.
واو، مرونة تصنيعية مذهلة، تحميهم من تقلبات السوق.
نعم، وفي المقابل نرى ما يحدث مع شركة تسلا.
تسلا، ابتكار جذري، ولكن
استدعاء جديد لنسخ الدفع الخلفي من شاحنة سايبر تراك بسبب احتمال انفصال العجلات أثناء القيادة.
انفصال العجلات؟ هذا خلل خطير جداً.
هذا يضعنا أمام مقارنة حادة. من جهة، استراتيجية BMW المرنة التي تجعلها تصل لمليوني سيارة بأمان. ومن جهة أخرى، ابتكار تسلا الثوري مع شاحنات تقع عجلاتها في الشارع. الفائز في المستقبل، هل هو من يتبع المرونة الآمنة أم المخاطرة الثورية؟
المشهد ليس أبيض وأسود. التحول الكهربائي ليس خطا مستقيما، وهناك لاعب ثالث يستغل هذا التخبط، الصين، وما سمي بلحظة يارس.
لحظة يارس؟ ماذا تعني؟
تسعى الشركات الصينية لتكرار نجاح تويوتا يارس قديما بتقديم جودة عالية بسعر لا ينافس. في معرض بكين رأينا شركة جيلي تقدم منظومة روبوتاكسي للقيادة الذاتية.
وشركة روكس موتور أيضاً، أليس كذلك؟ عززت حضورها بفتح مقر دولي في أبوظبي لتصنيع سيارات تحت شعار صنعت في الإمارات. يتمددون جغرافياً بقوة.
بالضبط. ولكن وسط كل هذه الصراعات وحروب الأسعار، هناك فئة تعيش في عالم موازٍ تماماً وتلعب بقواعدها الخاصة. فئة الرفاهية المفرطة.
عالم الملايين. البرتغال مثلاً دخلت عالم السيارات الخارقة أو الهايبر كارز بسيارة فوريا طامحة للمشاركة في سباق ليوان.
وهناك مثال آخر مذهل. كريستيانو رونالدو يستعد لاستلام نسخة معدلة ونادرة جداً من مرسيدس جي 36 كابرولي بألوان نادي النصر.
قيمتها تتجاوز 1,300,000 دولار ومقتصرة على 20 وحدة عالمياً فقط. يعني رفاهية معزولة تماماً عن مشاكل البطاريات والعجلات المتساقطة.
هي تلعب على وتر الندرة والتميز، وفي النهاية كل هذه الشركات سواء كانت تبيع سيارات بمليون دولار أو نظارات واقع افتراضي أو تقنيات صحية، جميعها تتنافس على مورد واحد.
انتباهنا.
بالضبط، الانتباه. وهنا نصل إلى التطورات في وسائل التواصل الاجتماعي واقتصاد الانتباه.
الأخبار هنا تثير الجدل حقاً. هناك تسريبات تفيد بأن منصة إنستغرام تعتزم إطلاق برنامج يدفع أموالاً للمستخدمين مقابل مشاهدة والتفاعل مع فيديوهات ريلز.
رغم عدم وجود تأكيد رسمي بعد، إلا أن الآراء انقسمت. البعض يراها فرصة للربح، والبعض يتخوف من زيادة الإدمان ووقت الشاشة.
لكن لحظة، إذا بدأت المنصات تدفع لنا مقابل المشاهدة، فنحن لم نعد المستهلكين للمحتوى، بل أصبحنا فعلياً العمال في مصنع الانتباه الرقمي الذي يغذون به خوارزمياتهم.
وهذا يربطنا ببداية تحليلنا. البيانات التي نولدها بتفاعلنا هي الوقود. الخوارزميات التي ترسم لنا اللوحات كما في عرض بيبل الفني وتحلل النصوص وتتنبأ بالأمراض هي نفسها التي قد تدفع لنا لنبقى أسرى أمام شاشاتها.
دورة مغلقة غريبة، وهذا يوضح كيف أن فهم هذه التحولات التقنية المتشابكة يمثل يعني أداة قوية للمستمع الشغوف للتنقل في عالم يتحرك بسرعة الضوء.
مجلة LODG أشارت إلى نقطة مهمة في مصدرها. الأخبار باتت سريعة جداً ومثيرة للقلق.
نعم، ونصحوا بوضع استهلاكنا المعلوماتي تحت المراقبة الطبية لتجنب التخمة.
تخمة المعلوماتية حقيقية. وهناك فكرة أخيرة أود طرحها للتأمل، لم تذكر في سياق النقاش مباشرة. إذا كانت الخوارزميات ستتولى قراءة الكتب لنا وقيادة سياراتنا واكتشاف أمراضنا مبكراً وحتى الدفع لنا لنشاهد الشاشات، فماذا سيحدث لمفهوم الملل البشري؟
الملل؟
نعم، أوقات الفراغ والملل. هل القضاء التام عليها سيقضي معه على الإبداع البشري العفوي الذي ينبع عادة من لحظات السكون المطلق؟
يا لها من فكرة استفزازية وعميقة، أن نتحول إلى آلات مستهلكة لا تملك حتى رفاهية الشرود الذهني. نترك للمستمع هذا التساؤل المفتوح للتفكير فيه. وصلنا إلى ختام استكشافنا المعمق، وإلى أن نلتقي في تحليل قادم، ابقوا فضوليين.